الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في أحكام صلاة الجنازة. أخذنا في الدرس السابق رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة، هل يرفع أو لا يرفع؟ أمين، لها حالتها. التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام يرفع فيها بالإجماع، وسائر التكبيرات البقية فيها قولان للعلماء. عمن صح الرفع في الجميع؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس، ذكر الحافظ أن إسناده صحيح. والأصل في مثل هذه التكبيرات التي هي عدد تكبيرة، قلنا ماذا؟ عدم الرفع، ومن رفع فلا ينكر عليه. ثم أخذنا قراءة الفاتحة، هل يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟ نعم يقرأ. ما الدليل؟ ابن عباس رضي الله عنه صلى صلاة الجنازة فقرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنه من السنة، فهل يقرأ سورة غير الفاتحة في صلاة الجنازة؟ يقرأ الفاتحة وسورة أخرى أو الفاتحة فقط؟ ماذا؟ نعم يقرأ سورة وراء بعد الفاتحة. طيب، جاء في حديث في سنن النسائي قرأ بالفاتحة الكتاب وسورة، ما حال الحديث؟ هذه اللفظة لم تصح، والصحيح أن يقرأ بالفاتحة فقط ما يقرأ سورة. طيب، هل يجهر أو يسر؟ يسر فيها، نقل على ذلك الإجماع. إنما جهر ابن عباس لأجل ماذا؟ أن يعلمهم كما قال الإمام أحمد رحمه الله. بعدين ذكر قراءة الفاتحة وسورة في المتن، قال ويدعو بين التكبيرات بلا دعية المأثورة. لم يحدد الشوكاني موضع الدعاء، لأنه ممن يرى أنه يدعو في أي بعد أي تكبيرة، سواء بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وسيأتي إن شاء الله. نقرأ بعض كلامه في الدعاء ثم نرجع إلى ما بقي من المسائل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما الأدعية المأثورة أي فيما جاء في الدعاء في الصراع والجنازة، فمن ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. زاد أبو داود وابن ماجه: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، يعني بعضه ولا تفتنا بعده. وأخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم قال: وله شاهد صحيح من حديث عائشة نحوه. وأخرج هذا الشاهد الترمذي وأعله بعكرمة ابن عمار. هذا الحديث الذي فيه هذا الدعاء الصلاة على الجنازة جاء عن 5 من الصحابة، والكلام فيه طويل جدا، ونلخص تلخيصا: 4 منها مدارها على يحيى ابن أبي كثير، جاء عن أبي هريرة وهو الذي ذكره الشوكاني هنا، ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وظاهر إسناده الصحة، إلا أن أكثر الرواة رووه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلا دون ذكر أبي هريرة. ورجح ذلك أبو حاتم في العلل، رجح المرسل. أيضا جاء عن عائشة وهو الشاهد الذي أشار إليه الشوكاني، وهو الشاهد الصحيح عن عائشة. وحديث عائشة أيضا من طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. طريق يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة. وفي خلاف أيضا، وصحح الترمذي في السنن كما أشار إليه الشوكاني المرسل أنه مرسل، وكذلك صححه الدارقطني في العلل. جاء أيضا الحديث عن أبي قتادة وهو أيضا من طريق يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه، رحمه الله. طريق يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه. وكلها هذه الثلاثة غير محفوظة هنا في السنن الكبرى للبيهقي في هذه الطبعة، طبعة دار عالم الكتب في المجلد السابع صفحة 99 و300. نقل نقلا طويلا عن الترمذي وفيه قال محمد أي البخاري وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ. حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب غير محفوظ. وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف ابن مالك الذي هو في صحيح مسلم وصحيح الطرق الشوكاني، وكلام الترمذي هذا في سننه عقد الحديث رقم 1024. طيب أيضا جاء الحديث عن والد أبي إبراهيم الأشهلي رجل من الأنصار من بني عبد الأشهل، أيضا هو من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. وهذه الطريق قال البخاري رحمه الله هو أصح شيء. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري رحمه الله عن هذا الباب فقلت أي الروايات عن يحيى بن أبي كثير أصح في الصلاة على الميت؟ قال أصح شيء فيه حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه ولوالده صحبة ولم يعرف اسم أبي إبراهيم. وأبو إبراهيم هذا مجهول عين، تفرد بالرواية عن يحيى بن أبي كثير ولا يعرف من هو ولا يؤثر توثيقه عن إمام معتبر. جاء أيضا عن عبد الله بن سلام وهو من طريق محمد بن عمرو وهو صدوق في حفظه شيء، عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. سبق أن الأئمة رجحوا في طريق أبي سلمة ماذا؟ المرسل، كثير رواه، وهنا محمد بن عمرو على ضعف فيه وهو صدوق لكن في حفظه شيء يرويه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، وكثير من الرواة يروون عن أبي سلمة أن يروون عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلا. هذا كل ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث. أما حديث أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة فهي غير محفوظة. حديث عبد الله بن سلام محتمل، وحديث الأشهلي في رجل مجهول. فيحتاج مزيد نظر من هذه الطرق، الظاهر أنه لا يتقوى، فيحتاج إن شاء الله مزيد نظر إذا وقفنا على فائدة إلى الدرس الآتي، وإلا هو حديث مشهور. فإن الظاهر في أنها أنه اضطراب فيه خطأ، وأكثر الرواة يروونه مرسلا. فيبقى المرسل هل يقوي حديث عبد الله بن سلام ويكون حديث عبد الله بن سلام حديث آخر، أم أنه من ضمن الاختلاف؟ وأيضا طريق الأشهلي إذا ثم فائدة إن شاء الله إلى الدرس الآتي نذكره إن شاء الله. قال وأخرج مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر له وارحمه، أي صلى على جنازة فجعل يدعو بهذا الدعاء، واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال أصح شيء في الصلاة على الميت. أن صح حديث آخر عن واثل بن الأصقع سيأتي ذكره. هذا ما ذكره الشوكاني من الأدعية المأثورة. طيب أخذنا أمس ما يقرأ بعد التكبيرة الأولى وأنه يقرأ بفاتحة الكتاب. نواصل ماذا يقول ويقرأ بعد التكبيرات الأخرى. التكبيرة الثانية ماذا يقرأ بعدها؟ ذهب جماعة من العلماء كما في المغني لابن قدامة الثالث صفحة 412 مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب الشافعي، أنه بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل هؤلاء بحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي، وفي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة بالتكبيرات الثلاث، كذا قاله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. قالوا فذكر بعد قراءة الفاتحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن ابن عباس، ذكر ابن قدامة هنا وما وقفت عليه أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ثم قرأ وجهر، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبها فأحسن ثم انصرف وقال هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. وذلك ما سمعته وظاهر حديث أبي أمامة، وإن كان قال ثم يصلي ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث فإنه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة الفاتحة. وأيضا الصلاة لو نظرنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدمت على الدعاء في مواطن كثيرة، كما في صلاة الفريضة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. فكان البدء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء مما جاء في أدلة وفي مواطن أخرى، وأيضا في حديث أبي أمامة إشارة إلى ذلك، فإنه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة الفاتحة مباشرة. طيب، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة، ذهب الإمام الشافعي وجمهور أصحابه وهو مذهب الإمام أحمد أيضا أنها واجبة، لأنه جاء في حديث أبي أمامة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة. قال: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد وصفت صلاته في الصلاة على الجنازة أنه كان يصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض الشافعية إلى أنه مستحب وليس بواجب، وما رأيت أحد خالف إلا ما نقل أيضا من وجه ضعيف عند الحنابلة أيضا أنهم يقولون هي مستحب أيضا، مع أن الدليل هذا الذي استدلوا به على الوجوب هل فيه صراحة؟ ها؟ لو كان كذلك معنى أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ماذا؟ ها؟ واجب، لأنه فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الاستدلال ليس بقوي. ولكن لم ينقل كبير خلاف، بل الذي خالفه المروزي من الشافعية ونقل وجها ضعيفا عند الحنابلة أنهم قالوا بالاستحباب، وإلا فجمهور العلماء على أنه واجب. والذين قالوا بالوجوب قالوا يتأدى الوجوب بأي صيغة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن قدامة: قال وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كصفة الصلاة عليه في التشهد، أي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف نصلي عليك علمهم ذلك، وإن أتى بها على غير ما ذكر في التشهد فلا بأس. هذا كلام القدامى، يقول إن أتى بأي صيغة فلا بأس، لأن القصد مطلق الصلاة. وكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 156، قال رحمه الله قال وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة. قال جاء في حديث مسعود وهو ضعيف جدا. فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة. ثم نقل عن ابن القيم رحمه الله أنه قال في جلاء الأفهام قال فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. هذا هو الأفضل، ولو صلى بأي صيغة من صيغ الصلاة أجزاه ذلك. طيب هذا ما يكون بعد التكبيرة الثانية. بقي بعد التكبيرة الثالثة ذهب أكثر العلماء إلى أنه بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وكما سيأتي أن هذا ليس على سبيل التحتيم، بل لو دعا أيضا في الثانية بعد فراغه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي وقت ودعا لا بأس، وأيضا بعد الرابعة. وأما حكم الدعاء فقد جاء في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود الأمر به، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهو حديث حسن. ولذا ذهب الشافعي وأحمد وغيرهم أن الصلاة أو أن الدعاء في الصلاة على الجنازة واجب. وأيضا عللوا ذلك قالوا لأن الدعاء هو لب هذه الصلاة وهو المقصود منها، فأصل هذه الصلاة والمقصود منها هو الدعاء للميت. فيكون الصلاة أو الدعاء في هذه الصلاة من الواجبات. ويؤدى الواجب بأدنى ما يسمى دعاء، قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 13 و400 قال والواجب أدنى دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. وهذا يحصل بأدنى دعاء، ولأن المقصود الشفاعة للميت والدعاء له فيجب أقل ذلك. وهذا يفيد أنه لا يتعين في الصلاة على الجنازة دعاء بعينه، وقد نقل النووي رحمه الله الاتفاق على ذلك أنه لا يتعين في الصلاة على الجنازة دعاء مخصوص، بل أي دعاء أداه أجزأ ذلك. ومن كلام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في صفحة 68 و300 من المجلد السابع قال: وقوله فأخلصوا له الدعاء فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسنا أو مسيئا، أي الميت سواء كان من أهل الطاعة أو أهل المعصية يخلص له الدعاء، فإن ملابس المعاصي المرتكب لها والمخالط لها أحوج الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم، ولذلك قدموه بين أيديهم وجاءوا به إليهم، لا كما قال بعضهم إن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في المتلبس أو في الملتبس الذي أمره ملتبسا على قوله: اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو عنه. فإن الأول من إخلاص السب أي لعن لا من إخلاص الدعاء، والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال، وهو تحصيل للحاصل والميت غني عن ذلك، أي أنه يدعو لبأي دعاء، والعاصي أحوج إلى دعاء إخوانه المسلمين من غيره، فما دام أنه مسلم ولو كان عاصيا يدعو له ويخلص في الدعاء له فهو شفاعة له، عسى الله تعالى أن يرحمه. طيب إذا تبين هذا وأنه لا يتعين في الصلاة على الجنازة دعاء بعينه، بل لو دعا به دعاء جزا، لو قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم طهره من الذنوب، أجزاء ذلك. ولكن لا شك أن الأفضل أن يأتي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحافظ على المأثور الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم. وقد ذكر الشوكاني في ذلك كما حديث حديثين: حديث الأول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وأيضا حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، كذا الشوكاني في بعض الألفاظ حصل تغيير، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الخطايا كما نقيه، وفي بعض الروايات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى قال عوف: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. أيضا صح في ذلك أحاديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، حديث واثل بن الأسقع وحديث صحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من المسلمين فسمع من دعائه اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. جاء في بعضها والحق، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وهو دعاء إسناده صحيح. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم أنت أهل الوفاء والحمد، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديثا رابعا جاء من عن صحابيين عن يزيد بن ركانة ابن المطلب وعن أبي هريرة، لفظ يزيد بن ركانة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام على الجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، يأتي أن يزيد بالدعاء: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. ونحو حديث أبي هريرة. من قوله موقوفا، قال: وسند موقوف صحيح جدا. وذي أولى ما يدعو بها المسلم، وإذا دعا بأي دعاء أجزأه. أخ يقول: هل يتقوى المرسل بحديث الأشهلي وحديث عبد الله بن سلام؟ هو إذا هي صحت هكذا يتقوى، لكن أنا أخشى أن مرجعها كلها حديث واحد، فإن مدار الخمسة الأولى على يحيى بن أبي كثير، وحديث عبد الله بن سلام أيضا عن أبي سلمة، وقد روى عن أبي سلمة من؟ محمد بن عمرو، ويحيى بن أبي كثير ماذا؟ أرجح منه وأوثق منه. فأما إن كان المرسل منفردا وحديث عبد الله بن سلام منفردا وحديث الأشهلي منفردا، فلا شك أنه ماذا؟ يكون الحديث بذلك حسنا، لكن أخشى أن تكون كلها حديث واحد حصل فيه اضطراب. نزيد ننظر إن شاء الله إذا وقفنا على كلام لبعض الأئمة، ومن وقف على فائدة يفيدنا. قال أخ: هل يجوز أن يقرأ بالفاتحة وسورة بعدها أو الفاتحة فقط؟